أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما يستفاد من هذه الطائفة من الأخبار التي وردت في بيان معالجة الأخبار المندسة في ضمن الأخبار الكثيرة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة الطاهرين أيضا. قلنا في الأمر السابق أن هذه الطائفة ليست ناظرة إلى التعارض الموجود بين أخبار الإمامية، أن هناك تعارض بين الأخبار وأسبابها معروفة، تقية غير تقية، اختلافات في البين واختلافات في الرأي وأمثال ذلك الذي تقدم أسباب الاختلاف بين الروايات. هذه الطائفة ناظرة إلى شيء أهم من هذا الموضوع، وإنما الأخبار التي سيأتي أو القسم الذي سيأتي بيانه في أخبار العلاج يبين كيفية العلاج بين الأخبار المتعارضة المروية عن الأئمة الطاهرين، ذاك القسم سيأتي بيانه. إلا أن هذا القسم من الروايات بطوائفها الثلاثة والتعبيرات التي وردت فيها عبارات مختلفة، خذ بما وافق الكتاب وما خالف الكتاب فدعه، ما كان عليه شاهد من القرآن فخذ به وأمثال ذلك، كلها تشير إلى أمر مهم بالنسبة إلى هذه الروايات الكثيرة المنسوبة إلى المعصومين مطلقا. أن الضابط الأولي في التعامل مع هذه الروايات والأخذ بها هو عرضها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله يؤخذ وما لا يوافق يطرح وإن كان سنده معتبرا. أما الموافق للكتاب فإنه يؤخذ به لكنما مع شروط الحجية، أي أنه لا بد أن يتوفر فيها سائر الشروط والموانع التي يذكر في عدم رفع عدم الأخذ، ما أيضا لا بد أن تكون مرفوعة. فنستفيد من هذه قاعدة عامة في أي رواية وردت علينا أن نطرح أن نعرضه على كتاب الله، وضابط وقاعدة كلية دستور عملي في مقام العمل مع الروايات. هذه هي الذي استفدناه من هذه الرواية، وهناك جهات أخرى في هذه الروايات مذكورة في علم الأخبار. نحن ابتعدنا عن الروايات كثيرا، يعني رجال الحوزة وعلماء الحوزة وهذا ابتعدوا عن روايات أهل البيت، اقتصرنا على الفقه والأصول وأمثال ذلك، مع أن صميم بحث رجال الدين هو روايات أهل البيت، لا بد من مطالعتها، لا بد من حفظها، لا بد من دراستها، فله بحث مستقل. هذا هو الذي استفدناه. الأمر الرابع من الأمور التي لا بد من بيانها أنه ورد في هذه الأحاديث خذ ما وافق الكتاب، يدل على هذا، يدل على لزوم الأخذ بما وافق الكتاب، وقلنا بأن هذا هو العقد الإيجابي في هذه الروايات. هل أن هذه الكلمة هذه تدل على أن هناك تأسيس لحجية جديدة في الخبر؟ كل خبر إذا كان موافق للكتاب يؤخذ به ولو كان سنده ضعيفا، أم أنه مقابل حجية الخبر وأدلة حجية الخبر، أم أن هذه الرواية هذه الكلمة تشير إلى أمر آخر، أي رفع المانع في البين ولا تنظر إلى حجية جديدة؟ فهل المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام خذ بما وافق الكتاب تأسيس حجية جديدة للخبر، وإن كان هذا الخبر ضعيفا فمجرد موافقتي للكتاب يؤخذ به وإن كان الخبر ضعيفا، أم أن هذه الروايات لا نظر لها إلى هذه الجهة، إنما تشير إلى رفع إرشاد إلى رفع المانع عن الحجية؟ فالمانع من الحجية هو مخالفة الكتاب. فإذا ارتفع هذه المخالفة حينئذ خذ بما وافق الكتاب بشرط أن تكون سائر الشروط متوفرة، أن يكون الخبر في حد نفسه حجة حينئذ، فتصير هذه الرواية وهذه الكلمة المباركة شأنها شأن سائر الشروط والمقتضيات والموانع، أدلة التي تدل على شروط الحجية، أدلة التي تدل على رفع المانعية من هذه الأخبار، هذه الروايات شأنها شأن تلك الروايات. الظاهر هو الثاني، أي إرشاد إلى رفع المانع عن حجية، هذا هو الذي يستفاد منه لما تقدم الآن وما ذكرناه البارحة، أن هذه الروايات بمجموعها إنما تعطي درسا قانونا وضابطا في التعامل مع الروايات، أن الروايات التي لا بد أن يتعامل بها إنما تعرض على الكتاب ابتداء، ما خالفت كتاب الله تطرح، وما وافق الكتاب يؤخذ، ثم ينظر في هذه الرواية هي بها شروط الحجية، سندها صحيحة، دلالتها تامة، جهة صدورها أيضا متعينة، هذه فحينئذ ذكرنا أن هذه الروايات تشير إلى هذا المطلب. أيضا مناسبة الحكم والموضوع العرفية يقتضي ذلك أيضا، فإن الحجية هي الكاشفية والطريقية، هذه هي معنى الحجية، هذه الروايات لا نظر لها إلى هذه الجهة، مناسبة الحكم والموضوع الذي يعتمد على هذه المناسبة، الكثير من الأمور يقتضي أن يكون هذا إرشاد إلى هذا المطلب، لا أن تجعل هذه الروايات حجية جديدة مقابل أدلة حجية الخبر حينئذ. فمناسبة الحكم والموضوع العرفية يقتضي أن تكون هذه الروايات إرشاد إلى عدم المانع، أي رفع المانع عن الحجية، فالخبر حجة بنفسه إلا أن هناك مانع، والمانع مخالفة الكتاب، فاحتمال المخالفة أعرضه على كتاب الله، إن وافق خذه حينئذ، فيكون هذا مناسبة الحكم والموضوع العرفية يقتضي ذلك، لأن الحجية بمعنى الطريقية والكاشفية، ولا معنى لجعل حجية لخبر موافق للكتاب، ما المعنى؟ هذا المعنى لا يتصور عرفان، هذا هو الذي ذكروه في المقام وهو صحيح. مضافا إلى أنه الروايات التي يتعامل بها ويتعامل معها إنما لابد أن تتوفر فيها الشروط ابتداء، ثم تعرض على كتاب الله، بمعنى أن المخالفة أو الموافقة وعرضها على كتاب الله كلها تشير إلى رفع المانع في البين، لا أن يكون هناك تأسيس حجية جديدة مقابل أدلة حجية الخبر. فهذه الروايات إنما يستفاد أن الموافقة للكتاب العزيز بمعنى رفع المانع عن العمل في البين، المستفاد منها أن هناك مانع هو احتمال مخالفة هذه الروايات مع الكتاب العزيز، إنما نرفع هذا المانع فلا بد من إثباته حينئذ العمل بها مع توفر سائر الشروط للعمل، منها كون الراوي ثقة، منها دلالة الرواية، منها جهة صدور الرواية، هذه كلها أنت لابد من توفرها ليصح العمل بتلك الرواية بعد رفع المانع عنها حيث لم تكن مخالفة للكتاب العزيز، هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، وردت أيضا في هذه الروايات قولهم، ورد قولهم عليهم الصلاة والسلام وما خالف الكتاب فدعه، الذي قلنا بأن هذا هو العقد السلبي من هذه الروايات، هذه الروايات فيها عقد إيجابي وهو ما وافق الكتاب فخذه، وعقد سلبي وهو ما خالف الكتاب فدعه. هذه الروايات فمخالفة، هل أن المراد من المخالفة مطلق المخالفة عرفا، ليشمل التنافي بالتباين ويشمل التنافي بالعموم من وجه ويشمل التنافي بالعموم المطلق أي العام والخاص والمطلق والمقيد والحكومة والورود. هل المراد من المخالفة هذا المعنى مطلق المخالفة عرفا ليجمع جميع تلك حينئذ أم يختص بخصوص بعض هذه؟ إن قلنا بأن المراد بالمخالفة مطلق المخالفة ما يراه العرف بالنظر المدوي عندهم أنه مخالفة ليشمل جميع هذه الموارد العام والخاص متنافيان أيضا متخالفان المطلق والمقيد متنافيان تقييد لذلك العام تخصيص لذلك العام تقييد لذلك المطلق حاكم محكوم وارد مورود كل هذه تناف بينهما تخالف بينهما. إذا قلنا بأن له هذا المعنى أي أنه له من المطلق المخالفة بالنظر البدوي عند العرف يستلزم الإشكال عندهم من أن موارد كثيرة خرجت عن هذا العنوان ولا يلتزمون به الأصوليون لا يلتزمون مطلق المخالفة إنما تكون هذا موجب لطرح هذه الروايات. ولذلك أجيب عن هذا الإشكال بوجوه أحسنها أن نقول بأن المراد منا هنا المخالفة بالمعنى بالحمل الشائع بالنظر العرفي حينئذ. هناك نظر عرفي بدوي يرى أن كل مخالفة بينهما تخالف بين خبرين أو تخالف بين خبر ورواية وآية شريفة يطرح لا بد أن يطرح بمقتضى هذه المقولة أو العقل السلبي في هذا فدعه. وهذه النظر الثاني العرفي يراد منه المخالفة بمعنى التخالف بالحمل الشائع العرفي أي المخالفة العرفية فلا تشمل إلا التخالف بالتباين والتخالف بالعموم من وجه. أما التخالف بينهما بالعام والخاص والمطلق والمقيد والحكومة والورود فلا تسمى مخالفة عند العرف حينئذ. هذه لا تسمى مخالفة باعتبار أن هذا إنما مبنية على القرينية وتبين المراد حينئذ. قد ذكرنا سابقا أن الخاص قرينة على المراد من العام أن المقيد قرينة على المراد من المطلق أن الحاكم قرينة على المراد من المحكوم كذلك الوارد قرينة على المراد من المورود حينئذ. لا أن تكون هناك تخالف فلا تشمل المخالفة بأي معنى اصطلح. ذكرنا أن المخالفة أيضا خلاف عندهم هل المخالفة عدم الموافقة أو المخالفة غير شيء ذكرنا ذلك. بأي معنى أريد من المخالفة أن المخالفة إنما يراد منها التخالف بالحبل الشائع المخالفة عرفا فتختص بالمخالفة إذا كان بينهما أي بين الخبر والكتاب تباين وتختص أيضا إذا كان بين الخبر والكتاب عموم من وجه. أما المخالفة بينهما بنحو العموم والخصوص بنحو المطلق والمقيد بنحو الحكومة والورود لا تسمى مخالفة عرفا بل أن هذه هي قرينية مبنية على القرينية ولا تسمى هذه مخالفة. وقد ذكرنا سابقا أن العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم والوارد والمورود خارجة عن مورد التعارض تخصصا لأنه ندخله بالتعارض ونخرجه بدليل خاص بل خارجة عن مورد التعارض تخصصا باعتبار أن هذه الموارد الأربعة إنما تكون مبنية على القرينية والقرينية لا تسمى بين القرينة وذي القرينة خلاف تخالف وتعارض. هذا ما تقدم بيانه. مضافا إلى ذلك إنا نعلم بوجود تخصيصات وتقييدات كثيرة في كلمات المعصومين بالنسبة إلى القرآن، إطلاقات القرآن وعمومات القرآن المجيد، وهذه نعلم كثيرا، وهذه قرينة داخلية على أن المراد من المخالفة هو المخالفة بالمعنى الشائع والحمل الشائع، أي المخالفة العرفية المختصة بالتباين والعموم من وجه، فلا يشمل مطلق المخالفة إن صدقت مخالفة بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، بين الحاكم والمحكوم، وكذلك وارد والمورود، إذ أنها لا تسمى عند العرف مخالفة. ويمكن أن يستدل على ذلك برواية عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية هكذا: عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. سيأتي هذه الرواية بيان ذلك، أن المناط موضع الاستشهاد، أنه هنا أن الإمام بصدد بيان كيفية رفع التعارض بين الخبرين معتبرين، هناك خبران معتبران مفروض الاعتبار، يعني مفروض الحجية، لكن هناك تعارض بينهما، كيف نرفع التعارض بينهما؟ يقول: اعرضهما على كتاب الله، فإن عارض كتاب الله فإن عارض أحدهما كتاب الله فتركه، فمعناه فرده، فمعناه أن هناك معارضة بين الكتاب دائما وبين الأخبار هذه. ولا بد أن نقول بأن إطلاق هذه المعارضة لم يرد، إذ أنه المعارضة إذا كانت بنحو التباين والعموم من وجه لا يعتنى به ويطرح هذه الرواية، وإنما المراد منه القدر المتيقن أن هناك خلاف بين الرواية والكتاب، وهو التعارض بين العموم والخصوص والمطلق والمتقيد مقيد والحاكم والمحكوم. فهذه الروايات إنما تبين وبصدد على معالجة مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين بأنفسهما، ورداتا روايتان معتبرتان في حد أنفسهما، لولا معارضتهما حينئذ، إذا لم يكن بينهما تعارض فلا بد من الأخذ بهما، ولكنما الآن وقع التعارض بين هذين الحديثين المعتبرين، يقول الإمام اعرضه على كتاب الله، ونعلم بأن هذان الحديثان قد يكون مخالفة بينه وبين القرآن، ولكن الإمام يقول خذ بما وافق الكتاب، والمراد منه الخذ إذا كان القدر المتيقن، إذا يخذ حتى لو كان متعارضا بينهما، لا نأخذ بالإطلاق ونأخذ بالقدر المتيقن، فيما إذا كان تعارض بنحو العموم والخصوص، بنحو المطلق والمقيد، بنحو الحكومة، حينئذ هذه هي الرواية يمكن أن يستدل به، لكن الرواية لا تخرج عن مفاد تلك الذي ذكرناه. الروايات، هذه الروايات إنما المناسبة العرفية بين الحكم والموضوع الموجود هنا أن المناسبة يقتضي أن يراد منه الذي ذكرناه، أنه لا يشمل مطلق المخالفة، إذ غير التباين وغير العموم من وجه لا يسمى مخالفة، لا يسمى هذا عند العرف داخلا في التعارض، إذ ذكرنا سابقا أن خروج هذه الموارد الثلاثة العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم من مورد التعارض خارج تخصصا، لا تسمى، لأنها مبنية على القرينية على المراد، ولا تعارض بين القرينة وذيها، ولذلك هذه الروايات لا تشمل مطلق المخالفة، بل تختص بالمخالفة التي تبتني على التنافي بالتباين بنحو التباين، أو التنافي بنحو العموم من وجه، وأما مطلق المخالفة الحاصلة بالنظر البدوي لا يسمى ذلك ولا تشمله الروايات. هذا هو الأمر الخامس. سيأتي الأمر السادس.